الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 26 بعد 104، والمقامة في يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 43 و400 ألف، وهي بعنوان التقاسيم العقدية للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، المجموعة الثالثة من جمع بعض أهل العلم من مصنفات الشيخ العثيمين رحمة الله عليه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى تحت عنوان أقسام قول آية الله، قال: إن أريد المعنى الأعم فهو يدخل فيه كل شيء، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وإن أريد أنه آية خارقة فهذا لا يكون إلا على أيدي الرسل عليهم السلام، لكن يقال عالم، مفت، قاض، حاكم، إمام لمن كان مستحقا لذلك.
نعم، ولا يقال آية الله بإطلاق، تطلق على شخص، يعني أن يطلق على شخص آية الله أو يعرف بذلك أو تجعل رتبة من الرتب فليس هذا سبيل أهل السنة والجماعة. يقال آية الله الخميني، يقال كذا، يقال كذا، هذا ليس من سبيل أهل السنة والجماعة. إنما يقال العالم، يقال القاضي، يقال المفتي، هذه ألقاب واردة عند السلف ومنازل معروفة عند أهل العلم، فلا يقال آية الله، يعني يقال آية الله. إنما الإمام، الفقيه، العالم، إمام أهل السنة والجماعة، شيخ الإسلام، لكن يمكن أن يقال فلان هذا آية من آيات الله، إن أردت مدح والثناء عليه المقيد الخاص، هذا آية من آيات الله في الحفظ، هذا آية من آيات الله في الهمة، فتقول هكذا، ما في إشكالية. أما آية الله ذهب، آية الله جاء، آية الله الفلان، هذا ليس من ألقاب السلف الصالح التي كانوا يستعملونها. نعم.
أقسام إضافة الرب إلى غير الله تعالى: القسم الأول أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب في معنى لا يليق بالله عز وجل، مثل أن يقول أطعم ربك، فهذا منهي عنه لوجهين: الوجه الأول من جهة الصيغة، لأنه يوهم معنى فاسدا بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسمائه سبحانه، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم. الوجه الثاني،
يبقى هنا الإضافة إلى ضمير المخاطب، أطعم ربك، أطعم ربك، فهذا بضمير المخاطب، هذا ما يجوز، لأنها توهم معنى فاسدا، فالرب عز وجل يطعم ولا يطعم، فلا يقال أطعم ربك، فينهى عن هذا اللفظ لأنه يوهم معنى فاسدا. هذه الإضافة التي تكون إلى ضمير المخاطب، أطعم ربك، هذا ضمير المخاطب، إنما ربي الله. لكن قل مثلا أطعم سيدك، أطعم كذا، لكن ما يقال أطعم ربك، هذا واحد. طيب، الوجه الثاني
من جهة المعنى، أنك تشعر العبد أو الأمة بالذل، لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد مربوبا والأمة رب مربوبة.
نعم.
القسم الثاني أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب، مثل ربه وربها، فإن كان معنى لا يليق بالله من الأدب اجتنابه، مثل أطعم العبد ربه أو أطعمت الأمة ربها، لئلا يتبادر منه إلى الذهن معنى لا يليق بالله، وإن كان في معنى يليق بالله، مثل أطاع العبد ربه وأطاعت الأمة ربها، فلا بأس بذلك لانتفاء المحذور.
نعم، ومع ذلك الأولى العدول عن هذا إلى لفظ السيد. نعم نعم، ربتها، ما هو ذا قيدت بإيه؟ تلد، لأن ثم أنثت ربتها بخلاف ربها، ربتها، فهذه خلاص رفعت الإشكال، رفعت الإشكال، ربتها رفعت الإشكال. نعم.
القسم الثالث أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم، فقد يقول قائل بالجواز لقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي أي سيدي، وإن المحذور هو الذي يقتضي الإذلال، وهذا منتف لأن هذا من العبد لسيده.
نعم.
القسم الرابع أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال هذا رب الغلام، فظاهر الحديث الجواز، وهو كذلك ما لم يوجد محظور فيمنع، كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالق لمملوكه.
إذن هنا الإضافة وقعت على أربعة أقسام، إضافة الرب هذه وقعت على أربعة أقسام. القسم الأول أن يضاف إلى ضمير المخاطب أطعم ربك، فهذا لا ينبغي. القسم الثاني أن يضاف إلى ضمير الغائب أطعم ربه، وهذا أيضا يكون مع الحضر، فإن كان معنى لا يليق بالله من الأدب اجتنابه، مثل أطعم العبد ربه، وإن كان في معنى يليق بالله مثل أطاع العبد ربه أطاعت الأمة ربها فلا بأس. القسم الثالث أن يضاف إلى ضمير المتكلم، وهذا قد يقول قائل بالجواز لقوله تعالى حكاية عن يوسف إنه ربي أحسن مثواي. القسم الرابع أن يضاف إلى الاسم الظاهر هذا رب الغلام، وهذا لا إشكال، فظاهر حديث الجواز وكذلك ما لم يوجد محظور فيمنع، هذا رب الغلام، فهذا إذا لم يوجد محظور فيمنع، كما لو ظن السامع أن السيدة رب حقيقي خالق المملوك فحينئذ يمنع، لكن مثلا هذا رب هذا الغلام هذا كذا، مثل ما تقول رب الدار، وده نصيع نقول قسم خامس إذا أضيف إلى ماذا؟ إلى جماد لم يضاف إلى إنسان، هذا قسم خامس، يقال هذا رب السيارة، هذا رب الدار، وهذا لا محظور فيها أبدا، هذا لا محظور فيه أبدا. هات الباب هذا في كتاب التوحيد، ها كتاب التوحيد، فهذا قسم الخامس، وهذا الإشكال فيه أن يضاف إلى جماد، يقال رب الدار رب السيارة. يبقى احذر موضع أو الإضافة إلى ضمير المخاطب أطعم ربك اسقي ربك، فهذا فيه الإهام الشديد ولهذا يمنع، مع ضمير المتكلم جاء في الآية إنه ربي أحسن مثواي، مع ضمير الغائب هذا ينظر إلى السياق في معنى يليق أو لا. نعم. إلى اسم ظاهر هذا رب الغلام، هذا أيضا لا بأس به، ولكن ما لم يوه معنى فسيد. إلى جماد هذا جائز بلا إشكال بلا تحفظ، رب الدار رب السيارة. نعم.
أقسام الإضافة، أقسام إضافة العبد. الأول أن يضيفه إلى غيره، مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى
هنا بقى إضافة العبد، يعني كأن الباب هذا لهذا في إضافة العبد نفسه إلى الرب. ماذا تقول؟ تخاطب العبد بإيه بالنسبة لسيده؟ طيب هنا السيد هيخاطب عبدك كيف؟ كما أنك لا تقول ربي أو أطعم ربك، فهل يقال أطعم هنا عبدك بنسبة الإضافة العبد إلى السيد؟ فيقول الأول الانضفاء إلى غير، مثل أن يقول عبد فلان أو أمة فلان، فهذا جائز. قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد في على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. يبقى هنا قال عبد فلان أمة فلان لا إشكال، هذه ما في خطاب ولا شيء. الثاني أن يضيفه لنفسه، أن يضيفه إلى نفسه، فإضافته إلى غيره رفعت الإشكال، عبد فلان أمة فلان لا إشكال. الإشكال في ماذا؟ فأن يضيفه إلى نفسه، وهذا له صورتان. الصورة الأولى ها؟
قال الأول أن يضيفه إلى غيره مثل أن يقول،
الصورة الأولى الثانية بقى أن يضيفه إلى نفسه، ولو صورتان. الأولى
أن يكون بصيغة الخبر مثل أطعمت عبدي كسوت عبدي أعتقت عبدي، فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة فلا بأس به، وإن قاله في حضرة العبد أو الأمة، فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع، وإلا فقائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي الذل، وإنما يقصد أنه مملوك.
نعم.
الثانية أن يكون بصيغة النداء فيقول السيد،
ولكن يبتعد عن هذه ولكنه يبتعد عنها لأن هذه خلاف الأولى، وإن جاز فهذا خلاف الأولى. نعم.
الثانية أن يكون بصيغة النداء فيقول السيد يا عبدي هات كذا،
هذا المنهي عنه، هذا المنهي عنه، مثل ما نهي العبد في صيغة المخاطبة. نعم.
فهذا منهي عنه، وقد اختلف العلماء في النهي هل هو للكراهة أو التحريم، والراجح التفصيل في ذلك، وأقل أحواله الكراهة.
نعم.
تبويب بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. وذكر في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلا يقول عبدي وأمتي، هذا هو الأول. نعم.
لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي.
نعم، أطعم سيدك.
وليقل فتاي وغلامي.
هذا بالنسبة لماذا؟ للسيد. فالسيد يقول إيه؟ ما يقول عبدي، يقول فتاي وغلامي. طب العبد يقول إيه؟
فتاي.
لا، العبد يقول
سيدي ومولاي.
سيدي ومولاي، يبقى فتاي وسيد، ونحذف ربك هذه، وهذا الأول. لكن بقى أنه يكون حراما أو يكون مكروها، هذا على حسب هذا التفصيل. لكن ولهذا بوف بالتبويب العام، قال لا يقول عبدي ولا إيه؟
ولا أمتي.
هذا الأول. ليه؟ لأن المرأة أمة الله، إذن هنا وقعت المشابهة اللفظية فيقول أمتي. طيب هذه أمة الله أيضا. والعبد نقول هذا عبد الله، عبد لله، فابتعد عن هذه، فلا تقول هذا، ولا تقول وتنادي يا عبد، وهو ينادي يا ربي، فإن هذا ممنوع، فإن هذا ممنوع. نعم. قال أكمل.
ذكر المسائل الشيخ.
لا، أعد الباب.
لا، بوا بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
نعم.
ثم ذكر فيه مسائل.
طيب.
النهي عن قول عبدي وأمتي.
تمام.
الثانية: لا يقول العبد ربي، ولا يقال له أطعم ربك. الثالثة: تعليم الأول قول لا فتاي وفتاتي وغلامي. الرابعة
اللي هو السيد.
نعم. نعم. الرابعة: تعليم الثاني قول سيدي،
اللي هو العبد،
سيدي ومولاي.
هنا يرتفع الإشكال، سيدي ومولاي، العبد يقول هذا، والسيد يقول ماذا؟ فتاتي وأمتي. نعم.
خامسة: التنبيه للمراد، وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ.
حتى في الألفاظ، وإن لم يكن هذا من الشرك، لكن لابد أن يحفظ جناب التوحيد، فمن هنا يحقق العبد الكمال في الألفاظ، ولو كانت ماذا؟ ولو كانت جائزة. فهذا في الحفاظ على جناب التوحيد، وأن الإنسان يلجأ إلى الألفاظ غير المهمة. في شرح من غير العثيمين؟ هات كلام ابن القاسم او ابن باس. هذه كلها في الدلالة على الأكمل، والحفاظ على جناب التوحيد، والحفاظ على جناب التوحيد. نعم.
قال: أقسام أشراط الساعة. أشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أشراط مضت وانتهت، القسم الثاني أشراط لم تزل تتجدد وهي وسط. القسم الثالث أشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. فمن الأشياء التي مضت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثته وجعله آخر الرسل عليهم السلام تدل على أن الساعة قريبة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني أنهما مقترنان وليس بيننا إلا كما بين السبابة والوسطى. وهناك أشراط ما زالت تقع،
فيكون بعثته صلى الله عليه وسلم من الأشراط، لأنه قال بعثت أنا والساعة كهاتين القرب، لكن متى الساعة فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. بهذا قرب نسبي، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين. نعم. الثانية أشراط لم تزل تتجدد وهي وسط. نعم.
قال: وهناك أشراط ما زالت تقع، مثل كثرة المال وكثرة الهرج يعني القتل وتقارب الهرج يعني القتل وتقارب الزمان وغير ذلك.
نعم.
وقسم ثالث لم يأتي بعد، وهي الأشراط الكبيرة كنزول عيسى بن مريم عليه السلام والدجال ويأجوج ومأجوج وما أشبهها.
نعم. وهذه الأشراط التي هي كبرى كنزول عيسى بن مريم، وهذا بعد المهدي، فإذا خرج المهدي، إذا كان المهدي ينزل بعد ذلك عيسى بن مريم حينما ينزل الدجال، يعني عيسى بن مريم بعد الدجال وبعد المهدي، المهدي يظهر ثم يظهر بعد ذلك الدجال، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. وهذا الترتيب الرباعي لا خلاف فيه بين أهل العلم، ترتيب الرباعي هذا لا خلاف فيه، والأدلة دلت دلالة واضحة عليه. المهدي يليه الدجال الأكبر، يليه عيسى بن مريم فيقتل الدجال، يليه يأجوج ومأجوج يخرجون وهم أمتان عظيمتان، بعد ذلك تكون الساعات الأخرى كالدابة، الدخان، خروج طلوع شمس المغربية وكذا. هذه الأشراط الأولى ينفع النفس إيمانها إذا لم تكن آمنت قبل، وهناك أشراط لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، وهي طلوع الشمس المغربية وكذلك خروج الدابة. وقد جاء في الأحاديث أن العلامتين متلواليتان، فأيتهما خرج كانت الأخرى على إثرها، لو طلعت الشمس المغربية أولا كان خروج الدابة على إثرها مباشرة، ولو خرج الدابة أولا كان طلوع الشمس المغربية على إثرها. هاتان العلامتان إذا خرجتها لا تنفع نفسا إيمان ولم تكن أمانة من قبل أو كسبت في إيمانها خير، لأن الدابة إذا خرجت وسمت الناس، هذا كافر وهذا مؤمن، فلا ينتفع الإنسان بالإيمان بعدها، إنما الناس يكونون على ما كانوا قبل، فالمؤمن على إيمان والكافر على كفر. أو طلوع الشمس المغربها، فإن الشمس تستأذن كل يوم في الخروج، حتى إذا جاء موعد خروجها من المغرب لم يؤذن لها أن تخرج من مكانها المعهود، فخرجت من المغرب، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا يعني أن الناس يموتون، لا، الناس يحيون، لكن هذا كافر وهذا مؤمن. الدابة تسم الناس، هذا كافر وهذا مؤمن، فلا يحصل بعد ذلك تغيير ولا ماذا ولا تبديل. إذن هناك علامات كبرى، هذه العلامات إذا خرجت ينفع النفس إيمانها لو آمنت، وهناك علامات المزال الابتلاء موجود إذا خرج الدجال والناس يبتلون بالدجال ومؤمن به وكافر به، ثم إذا خرج يأجوج ومأجوج حصل ابتلاء عظيم، حتى إن عيسى عليه السلام يأخذ العصابة المؤمنة ويوحي الله إليه أن حرز عبادي إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدل أحد بقتاله، وبعد ذلك يهلكهم الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك يموت عيسى ابن مريم عليه السلام، يموت عيسى ابن مريم عليه السلام. نعم. وإذا خرج عيسى ابن مريم قال تعالى وإن من قال سبحانه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، إلا ليؤمنن به بعيسى قبل موته. هل قبل موته الآن أي واحد يموت يؤمن بعيسى؟ لكن ما ينفع ما ينتفع بالإيمان لأنه في وقت ماذا؟ في وقت لا ينفع الإيمان، أو يؤمن به وقتها إلا ليؤمنن به، عود الضمير قبل موته، قبل موت عيسى ولا قبل موت الإنسان؟ نعم.
كلام ابن قاسم شيخنا على
نعم.
على قال باب لا يقول عبدي وأمتي. قال ابن قاسم رحمه الله تعالى لما في ذلك من إيهام المشاركة في الربوبية،
إيهام المشاركة في الربوبية، هذا الباب عقد هذا. ولهذا ابن عبد الوهاب في هذا الكتاب من أدق الناس سبحان الله في هذا الكتاب المبارك، كتاب كل حرف فيه موضوع لهدف لغاية، فهو رحمه الله بين التوحيد ومعناه ووجوبه والأدلة على ذلك والدعوة إليه، بين ما ينقضه من الشرك الأكبر والأصغر، كمالات الألفاظ وإن كانت جائزة، قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستجيركم الشيطان، ولهذا بواب بابين في المحافظة على جناب التوحيد وحمى التوحيد. فهذا منه رحم الله يبين ماذا ينبغي أن يكون عليه الإنسان من نطق من بألفاظ خالصة من كل شائبة خالصة. نعم.
علق على الحديث رحمه الله تعالى قال لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله، منهي عن المضاهاة بهذا الاسم لما فيه من التشريك في اللفظ وإن كان يطلق لغة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك، والله تعالى رب العباد جميعهم، فإذا أطلق على غيره شاركه في الاسم فنهي عن ذلك لذلك، وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية
حتى ولو لم يقصد بذلك، لكن اترك الألفاظ التي فيها اشتراك، لا سيما ماذا إذا حصل النداء، فالعبد يقول يا ربي ربي يا ربي، والسيد يقول يا عبدي يا أمتي. نعم.
وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى، وإنما المعنى أن هذا مالك له فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار، فنهي عنه حسما لمادة التشريك
بين حسما حسما لمادة التشريك حسما، يبقى هذا حفاظ على جناب التوحيد. نعم.
حسما لمادة التشريك بين الخالق والمخلوق وتحقيقا للتوحيد وبعدا عن الشرك حتى في اللفظ. وأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات
تمام.
فلا يمنع منه كقوله رب الدار ورب الدابة،
ما في إشكال، ما في تشريك، ما في ماذا؟ تشريك، ما في تشريك، إنما الذي فيه تشريك هو الذي ماذا؟ في الصورة يمنع إن لم يكن الإنسان يقصد ذلك. نعم.
أقسام الناس مع الأسباب. قال انقسم الأسباب الناس في الأسباب إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول جعلها مؤثرة بنفسها، وأنه متى وجد السبب لزم وجود المسبب، وهؤلاء هم الطبائعيون الذين لا يعترفون بالله عز وجل ولا يخفى حكمهم أنهم كفرة.
نعم. يجعلون الأسباب مؤثرة بنفسها، متى وجد السبب لزم وجود المسبب. سبحان الله. يعني إذا وجد مني الرجل ومني المرأة واختلط من نطفة أمشاج، إذا كان حصل هذا الاختلاط لابد يحصل ولد، الواقع يرد أصلا، الواقع يرد. إذا حصل نزول مطر على أرض لابد يحصل إنبات، الواقع يرد. والشرع كذلك يرد وحتمية حصول ذلك، لكن نقول هذا رجع لمشيئة الله عز وجل. نعم هذا سبب فنأخذه إن كان مباحا على وجه مباح، أو مستحبا على وجه مستحب، أو واجبا إذا كان على وجه الوجوب، أو يحرم أخذه أو يكره أخذه. فالأسباب تخضع للأحكام الخمسة، لكن نعلم أن السبب ليس مؤثرا بنفسه. ولذا العلماء في الرقية الشرعية من ضمن شروطها يقولون إيه؟ أن تتخذها سببا، سببا مستحبا، لكن تعتقد بشرط ألا يعتقد أن هذه الرقية مؤثرة بنفسها، مؤثرة بنفسها، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى. الدعاء سبب لكن قد لا ترتب عليه ترتيب في عاجل الإجابة، وإن كان يحصل عليه إن شاء الله الانتفاع به إما في الآخرة أو يدفع الله عنك من البلاء بقدره. فليس إذا وجد السبب وجد مسبب حتما. طيب، وجد طلب العلم، هل يلزم الاهتداء؟ ولهذا ابن القيم ذكر في مفتاح دار السعادة، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ يعني نحن نطلب علم، نروح عند المشايخ، نسافر لأكابر العلماء، هل كونك تطلب العلم على يد الصحابة ليس المشايخ، هل يلزم هذا الاهتداء تكون مهديا؟ الجواب لا يستلزم العلم الاهتداء إلا إذا وقع بشرطه إن شاء الله فيرجى بإذن الله. لو طلب العلم لله، طلب العلم على طريقة السلف، العلم السلفي، وطلبه لوجه الله سبحانه وتعالى، فهذا إن شاء الله يستلزم الاهتداء. لكن قد يطلب العلم ولا يكون مهديا، بل يكون العلم حجة عليه لله. قال الله تبارك وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آيات. عند علم ولا لا يا إخوان؟ فانسلخ منه فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار، حمار يحمل أسفارا ولا ينتفع به ولا ينتفع به. قال سبحانه وتعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من إيه؟ العلم، عندهم علم لكن ما ينتفعون به. ولهذا من الخوارج من تتلمذ على يد الصحابة ثم قاتل الصحابة بعد ذلك. واصل ابن عطاء أول من اعتزل حلقة الحسن، كان تلميذا عند الحسن البصري، هل انتفع بالحسن؟ ما انتفع بالحسن، هو تلميذ عند الحسن وقام وانشق عن الحسن البصري وأقام حلقة وانضم إليه نظيره عمرو بن عبيد، وكان من أبلغ الناس. واصل ابن عطاء من أبلغ الناس فصاح، تخيلوا أنه كان ألفغ، ما يقرأ الراء غين، تخيلوا يقدر على الكلام بدون حرف الغين، الراء أقصد، تخيلوا إلى هذا الحد. لكن ما نفعته الفصاحة، فهذا أوتي فصاحة لكن ما أوتي هداية. فقد يتتلمذ الإنسان على يد الصحابة ثم يقاتل الصحابة، بل إن المنافقين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون الآيات تنزل ويرون آيات كونية بين يديه، ومع ذلك على النفاق، وما فتحت قلوبهم لهذا الدين كما قال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إليه شاء الله. طب نسأل سؤالا أخص، هل طلب العلم السلفي السني على يد العلماء السلفيين السنيين يستلزم الاهتداء؟ ها؟ ما يستلزم الاهتداء. ألا يبقى في حاجة ثانية ولا إيه؟ في حاجة ثانية؟ يعني أدى الشيخ سلفي وأدى الكتاب السلفي، في حاجة ثانية؟ في طبعا، في إيه؟ في الإخلاص، في نفسك بقى، سلفيتك ونفسيتك، ها؟ إخلاص، قبول، إقبال، هضم، إفلاس، انطراح، تعبد بالعلم. يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر إلى موضعها منين؟ قلبك، فانظر إليها في مشيتك، في مخرجك، في مدخلك، في حلالك، في حرامك. ولهذا كان السلف إذا أتوا يطلبون العلم على يد أحد نظروا إلى سمت، إلى صلاة. ولهذا العلم لا يطلب على يد 4. قال مالك: منهم من يا إخوان؟ الكذاب الذي يكذب في حديث الناس وإن لم يكذب على الله ورسوله. أحمد رحمه الله كما في الطبقات لا يرى الصلاة خلف الكذاب فضلا عن طلب العلم. اليوم نحن نبتلى، نقول هذا كذاب نعم، سراق نعم، لكن ممنع السنة. سنة من؟ هذه سنة من؟ الذي يصدق سنة من؟ سنة أهل السنة. أهل السنة أخلاقهم كعقائدهم، ولهذا الذي لا تعرفه أن الأخلاق أهل السنة وسط فيها أيضا. يعني لا تظن أهل السنة وسط في باب أسماء وصفات المعطلة وممثلة، وسط في باب أسماء الدين والأحكام بين مرجئة وخوارج ومعتزلة، وسط في صحابة بين نواصب ورافض، وسط في القدر بين قدرية وجبرية، وسط في الأخلاق، وسط في الأخلاق بين علماء كلام يربون على آراء، وبين فلاسفة يربون على ضلالات وانحرافات. هم وسط يربون على مكارم الأخلاق، يربون، فليسوا أهل غلو وليسوا أهل جفاء. يبقى الأخلاق فيها أهل السنة جماعة وسط، وسط بين طائفتين. يعني لا تظن هذا من نافلة القول أنه ما له علاقة بالسنة، لا يا أخوان، في واحد بيربي تربية صوفية، واحد بيربي تربية فلسفية، فأهل السنة وسط بين التربية الصوفية القائمة على الغلو، كن بين يدي شيخك كالميت، بين يدي المغسل، وبين تربية فلسفية قائمة على الإلحاد والعياذ بالله. فهو بين ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وابن تسعين، وبين أفلاطون أفلاطين، سقراط، جان جاك روسو، فرويد، هؤلاء الذين لهم النظريات الباطلة. أهل السنة كما قال سبحانه ونفس وما سواه فلا ما فجورها وتقوى قد أفلح من زكاه وقد خاب من دسا. فلا ينبغي أن نهمل الأخلاق، ولا مبحث الأخلاق مبحث سلفي، مبحث الأخلاق مبحث سلفي، مبحث سلفي. راجع الوسطية، لا سيما شرح الشيخ الفياض وشرح الشيخ الرشيد في هذا المبحث الأخير، فهذا مبحث متعلق بالفرق، مبحث الأخلاق يا رائد متعلق بالفرق. يعني مش مبحث يا أخواني إيه خارج الخط اللي من أول وسطية في التوحيد، وسط في الأسماء والصفات، وسط في الألوهية، وسط في الإيمان، وسط في القدر، وسط في الصحابة، وسط والأخلاق زيادة، لا وسط، وسط في الأخلاق، وسط بين فرق، وسط بين فرق، صوفية تربي، علماء كلام يربون، فلاسفة يربون، ملاحدة يربون، أهل السنة الجماعة يربون. ولهذا سبحان الله، شوف حتى الوسط الآن، شوف هذا أسامة عبد العظيم اللي بيربي، يربي رب عليه تربية معينة، تروح عنده تتربى، تروح عنده تتربى، تربى عليه، تتربى على صلاة الليل فجر، صلاة الفرائض فجر إلى شروق أو قبيل، مغرب إلى عشاء، بعد ذلك عشاء ساعة ونصف قراءة تقريبا، جمعة تحبس وتقرأ كذا وكذا، أمور دعوة الختمة رقم 2000، ختمة رقم 1900 وكذا، ختمة رقم كذا، ينزل إعلانات الشيخ يختم النهاردة الختمة 2000 وكذا، الختمة 1900 وكذا، الختمة 1800 وكذا. هذا مسلك مين؟ ابن تيمية ولا ابن ولا أحمد ولا كذا؟ هو اعتقد ان بهذا يربي الأمة. طب فين التربية العملية العلمية؟ فين التربية السلفية؟ أسامة عبد العظيم والسنة. فلهذا تربية سلف تربية متكاملة، فأخلاق أهل السنة كما عقائد أهل السنة. فبئس زمان يقال هذا الرجل وإن كان كذابا سراقا إلا أن نطلب على يد العلم، هل هو مبتدع؟ نعم سارق، لكن هل السرقة تخرج من السنة؟
نعم كذاب، لكن هل الكذب يخرج من السنة؟ بئس الطالب، ذاك الطالب الذي لا يلتفت إلى كذب شيخه، ده لو افترضنا يعني إن لم يوجد إلى الكذب وسرقة، بئس الطالب الذي يجلس أمام شيخ كذاب. يا أخي انت قلبك إيه؟ انت قلبك إيه؟ قلبك إيه؟ كيف تشعر بتزكية النفس؟ كيف تشعر بأثر العلم وأنت تعلم تقطع عن شيخ الكذاب؟ سبحان الله، تجلس أمام كذاب، فعلا الطيور على أشكالها تقع، فعلا الطيور على أشكالها تقع. وكما قال اليوم ابن إبراهيم، ماذا قال؟ الممشى علة الضم، قال إيه؟ المشاكلة والممشى علة الضم. ليه احنا بنجلس مع بعض؟ في مشاكلة، في نوع مشاكلة، جلسنا مع بعض، فانت حينما تجلس امام الكذاب في مشترك بينك وبينه، امام السارق في مشترك بينك وبينه، امام المبتدع في مشترك بينك وايه؟ علة الضم. علة الضم، الضم هذا ليه حصل؟ الطيور على اشكال يتقى، الطيور على اشكال. واذا النفوس زوجت، احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون. يا ويلتى ليتني لما اتخذ فلانا خليلا انكم اذا مثلهم. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فاذا تاتي اليوم اللي تقول شيخي كذاب ولكن انا بنتفع منه، شيخي حرامي ولكن انتفع منه، شيخي مرابي او لا يبالي بالحلال والحرام ولكن انا انتفع به، بئس الطالب انت، بئس الطالب ان لم تتاثر بشيخك وان لم يكن شيخك محل الاقتداء. يقال في ابن تيميه من تلامذتي ما راى مثل نفسه، يقال في ابن القيم، ابن القيم ترجم له ابن كثير، ما رايت في الناس مثله استغفارا وانابه واقبالا على الله عز وجل. ويقول ابن رجب كذلك في ابن القيم، ما رايت في العالم مثله. لهذا طبيعي أن تكون ثمرة ابن تيمية ابن القيم، وثمرة ابن القيم ابن كثير، وثمرة ابن كثير ابن أبي العز الحنفي. هل يا أخواني شجرة تؤتي أكلها كل حين، ما هي بشجرة كذب، شجرة افتراء، شجرة رؤية النفس والعجب بها، لما شجرة الانكسار، شجرة الإفلاس. فما زاد عبد بتواضع إلا رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أنت ما ترفع نفسك، أنت الله يرفعك أو يذلك. الذي يرفع هو الله، والذي يذل هو الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء. وهذا ما يكون إلا بالانطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى، الإقبال على الله عز وجل، وأن العلم تخاطب به أنت. ولهذا لماذا أطلب العلم؟ لأكون عبدا على بصيرة، مو لأكون شيخا. قد تكون وقد لا تكون، قد تكون شيخا وقد لا تكون، إنما الموت قد يأتيك في فترة الطلب. لماذا تطلب العلم؟ سؤال. لماذا أطلب العلم؟ لأكون عبدا على بصيرة، لأكون عبدا على بصيرة، ثم يأتي بعد ذلك أن تكون شيخا ينفع الله بك أو لا تكون. نعم.
قال القسم الثاني، أنكر تأثير الأسباب في مسبباتها، وقال إن الأسباب مجرد علامات فقط، وأن المسبب حصل عند السبب لا بالسبب. وهؤلاء ضلوا سمعا وعقلا، حتى إنه لو رمى الإنسان زجاجة،
سمعا وعقلا يعني نقلا وعقل، أدلة السمعية النقلية أو أدلة العقلية. نعم.
حتى إنه لو رمى الإنسان زجاجة بحجر ثم تكسرت لقال الحجر لم يكسر الزجاجة.
أما ليه؟
لأنك لو قلت هذا لكنت مشركا. والله
أثبتت المستعان. للأسبات للأسباب فعلا، لما أنت مشرك. نعم.
والله المستعان، أنا لو قلت هذا لكنت موحدا في الواقع، مثبتا لله الحكمة سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء أناس ذو عقول، أعني عقول إدراك لا عقول رشد،
ليسوا ذوي فهوم، أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أو أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما. يعني ما انتفعوا بالعلم، عندهم نصوص، عندهم مسائل، لكن ما عندهم فضائل، ما عندهم التزكية، إنما عندهم مسائل. ولهذا نص أهل السنة والجماعة أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم نور يقذفه الله في قلب العبد. هو ده العلم، نور يقذفه الله، فرقان. ولهذا صدقت أم سفيان، انظر إلى موضعها من قلبك، هل كتبت 10 أحرف رواية 10 أحاديث، يبقى انظر إلى موضعها في قلبك. زدت بها إيمانا أبشر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا ما أنزلت سورة فمن من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم والذين اهتدوا زادوا هدى. تحصل الزيادة لأصحاب الهداية، الزيادة ما تكون إلى أصحاب الهداية، والذين اهتدوا زادوا هدى وأتوهم تقوى. يبقى انظر إلى موضعها في قلبك، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا كتابا مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يبقى هذا هو الأثر يا إخواني ولا لا؟ هذا هو الأثر، بارك الله فيكم. لابد أن يكون مردوده على الإنسان، لابد أن يكون مردوده على الإنسان. نعم. ده عادة
المسلم. يفضل نقول له بقى ونوصل له ونقول له الأصل كذا والقاعدة كذا والحق هو المتبع، قصة طويلة فيها.
قصة طويلة.
مين ومين شيخ وكذا كذا كذا، تسمع كلام ضخم
كده. إيه نعم.
زي بدون التراجم.
نعم. 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 ما هو هذا لما كانوا مفاليس في العلم أرادوا تعويض ذلك بإيه؟ بكذب في التراجم. بكذب في التراجم. كذب في التراجم، فيقول أنا ترى بيت كذا أن عند تزكيات كذا وترى الطلاب يبالغون زي الصحراء كده لهم أتباع ينشرون أنا كان عندي كذا وكذا وكذا، ده أنا كان عندي بنتي ما بتحركش، ده أنا كان عندي بنتي ما بتمشيش، ده أنا كان عندي كذا وكذا ورحت للشيخ. ها أبواق تبدأ بناء أنت على هذا تذهب إليه. فنفس المسألة، هؤلاء لما خلت ترجمة علم حقيقي وتزكية حقيقية وضعوا أنفسهم هذه الترجمة التي أغروا بها السذج مثلهم. السذج مثلهم. أنت عندك ترجمة ابن تيمية هي علمه قبل طلابه، إنما طلابه ذكروا واقعا ولا ذكروا بخلاف الواقع؟ واقعا. ترجمة العالم عندك علمه، سمته، هديه، دله. نعم.
ذكرتم يا شيخنا بارك الله فيكم في درس الفجر 1437 ليس كل من حفظ حفظ.
نعم.
قلتم أي حفظ العلم حفظ عن الانحراف.
نعم. لا شك. لا شك. نعم.
قال نعم. القسم الثاني.
أيوة فاروق. يسأل فين؟ يقول هشام. ليس أنا. لا ليس أنا. ليس أنا. ما في أحد يعرفني من المشيخ أصلا، لا ابن باز يعرف اسمي ولا فوزان يعرف، ما فلا الشيخ الأطرم بعض المشيخ الأمة، لكن لا الشيخ الفوزان ولا الشيخ ابن باز ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ الحيدان ولا الشيخ الغصون ولا الشيخ الغديان. أنا مجهول من المجاهيل، أعرف الحمد لله كتابي وحلقة بس، لكن مجهول بالنسبة له. نعم. نعم. نعم.
قال في القسم الثاني يقولون الأسباب لا تؤثر بل حصل الشيء عند السبب لا بالسبب.
نعم.
القسم الثالث أثبتوا الأسباب لكن جعلوا تأثيرها في مسبباتها بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة، وجعلوا الخالق أولا وآخرا هو الله عز وجل. نعم. وقالوا لو شاء الله لم تؤثر هذه الأسباب، فمثلا النار محرقة لا إشكال، ولما ألقي فيها إبراهيم عليه السلام قال الله لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما، وهنا لم يؤثر أثر هذا السبب في مسببه، لأن الله قال كوني بردا وسلاما، وهذا هو القول المتعين، وهذا القول هو المتعين.
يبقى إذن القسم الأول الطبائعيون الذين لا ينظرون إلى المسبب وهو الله، ونظروا إلى الأسباب وقالوا تؤثر بنفسها. القسم الثاني أنكروا تأثير الأسباب في مسبباتها، فيقولون قتل فلان عند إمرار السكين لا بالسكين، يعني واحد قام فذبح رجلا فقالوا هذا لم يقتل بالسكين وإنما عند إمرار السكين، فالسكين ليس هو السبب وإنما عند إمرار السكين حصل هذا، عند رمي الرصاص حصل هذا، عند التقاء الماء مع الأرض حصل الإنبات. فهنا رفضوا تأثير الأسباب في المسببات، فقالوا عند هذا يحصل عند كذا لا بكذا، عند كذا لا بكذا، كالأشاعرة وغيرهم يقولون هذا. القسم الثالث هم من ماذا أثبتوا أسبابا بموجب شرع أو بموجب عقل واقع، ولكن هذه الأسباب لا تؤثر بنفسها. العدوى سبب، المرض المعدي سبب، لكن لا يؤثر بنفسه، وعليه نجمع بين لا عدوى وبين فر من المجذوم، فر من المجذوم لكونه سببا، لا عدوى تؤثر بنفسها، فلا تعتقد أنها تؤثر بنفسها إنما بإذن ربه. ولهذا قد يصاب الإنسان من غير مخالط، وقد يخالط ولا يصاب. من هنا كان حديث الصحيح فمن أعدى الأول. فأنت تأخذ بالأسباب اتباع على الشرع، ولهذا الناس حيال الأخذ وعدم الأخذ، ده اعتقاد السبب، ده الاعتقاد في السبب وعدم الاعتقاد. تقسيم آخر حيال الأخذ أو عدم الأخذ، فقوم يتركون الأخذ بالأسباب توكلا على الله، فأولئك مطعون في اتباعهم للشرع. وآخرون أخذوا الأسباب واعتمدوا عليها، فهؤلاء يطعنوا في توحيدهم. وقوم أخذوا هذه الأسباب وعملوا بها ولكنهم اتبعوا الشرع فيها واعتمدوا بقلوبهم على الله سبحانه وتعالى، وأن الله لو شاء كان هذا الأمر، ولو لم يشاء لم يكن، وهؤلاء أهل السنة. نعم.
أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. الإلحاد في أسمائه سبحانه هو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. الأول
يبقى الإلحاد، يقول الشيخ العدول عن الحق الواجب فيها، كلمة العدول عن الحق الواجب فيها يخرج ما يضاد، يضاد كل إلحاد. تريد أن تحفظ هذه، اعلم كل إلحاد فيها. فالمعطلة في الأسماء والصفات منهجهم إلحاد، يبقى قابلهم مثلا إلحاد. الأشاعرة إلحاد. المشركون في تسمية أصنامهم بأسماء الله إلحاد. النصارى في تسمية المخلوق، في تسمية الرب بأسماء المخلوقين إلحاد. كل إلحاد وقع في باب الأسماء والصفات، سواء من النصارى، سواء من اليهود، سواء من المشركين، سواء من المعطلة، سواء من الممثلة، سواء من الأشاعرة، سواء من المتردية، الكلابية، كل هذه الفرق هي أقسام الإلحاد، لأن الإلحاد هو الميل من الألحد ومن اللحد، وهو الشق المائل في جدار القبلة، فلهذا يقال إلحاد، وهو تفسير لقول الله عز وجل إن الذين يلحدون في أسمائه يلحدون، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، وذروا الذين يلحدون. الإلحاد يتضمن إلحاد من؟ إلحاد كل الطوائف التي ضلت في باب الأسماء والصفات، وعليه في أربعة أنواع. الأول
أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم.
يبقى إلحاد المعطل. نعم.
الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه.
عجيب يعني حقيقة في العثيمين أن يقول أهل التشبيه يعني ورافع لواء التعبير بالإيه؟ بالاصطلاح الشرعي التمثيل، يعني ينبه دايما على هذه. الله أعلم الأصل يكون في شيء كما فعل أهل التمثيل. نعم.
الثالث أن يسمي الله
كده أصل ولا حاجة، أصل مجموع الفتاوى، شوف الأصل. نعم.
النوع الثالث
أي كتير في كل مصنفات، ما نقول له يعني عجيب، مع أنه عادي يعني إذا نطق به السلف السني معروف التشبيه عنده هو التمثيل، لكن أقصد الشيخ يعني دائما ينبه على هذا. نعم.
الثالث أن يسمي الله،
نقول التمثيل ولا نقول التشبيه؟ أولا لأنه تعبير القرآن، وهذا المصطلح في القرآن، ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كذا شبيه شيء. الأمر الثاني إن ما من موجودين ذاتين إلا وبينهما من الشبه في أصل المعنى لا في كماله. وثالثا أن أهل البدع أطلقوا على أهل السنة المشبهة، فلو أنك نفيت التشبيه، لو أنك نفيت التشبيه وهم يفهمون من إثباتك للأسماء والصفات التشبيه، فلو نفيت ذلك قد يظن أنك نفيت منهجك. نعم. لكن على كل حال هذا مصطلح استعمله للسنة والجماعة، فالأمر في ذلك واسع. لكن كما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله قاعدته المشهورة: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية الإلهية النبوية سبيل أهل السنة والجماعة. نعم.
الثالث
نعم عن إيه؟ يعني يقول إن هذا من التشبيه وليس من التمثيل. تشبيه ماذا بماذا؟ هذا من التأكيد، هذا لأن عبارة التشبيه أيضا عبارة مجملة، لأن التشبيه في الكيفية ولا التشبيه في إثبات أصل الصفتين، يبقى أقول التأكيد هذا من باب تأكيد الصفة، ولا تقول هذا من باب التشبيه، لأن إذا قلت من باب التشبيه تحتاج أصلا تفصل تفصيلا آخر. فلهذا ما تقول التأكيد تأكيد الصفة إن الله كان سميعا بصيرا أكد الصفة، أي أنها صفة حقية، مثل ما قال النبي إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. العلماء يقولون هذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس إيه للمرئي بالمرئي. نعم.
شيخنا في القول المفيد الشيخ
أيوة
ذكر الإلحاد أربعة أنواع، ثم ذكر الثالث أن يجعلها دالة على التشبيه فيقول الله سميع بصير قدير والإنسان سميع بصير قدير. اتفقت هذه الأسماء فيلزم أن تتفق المسميات ويكون الله سبحانه وتعالى مماثلا للخلق، فيندرج بتوافق الأسماء إلى التوافق بالصفات. يعني قال دل على التشبيه ولم يقل أهل التشبيه، يعني لعل الشيخ يعني
أن يجعلها دالة. قال أعد.
قال أن يجعلها دالة على التشبيه فيقول الله سميع بصير قدير والإنسان سميع بصير قدير.
لا على التمثيل، أنهم ممثلة، هما قالوا بمقتضى الاشتراك اللفظي يكون الاشتراك ماذا؟ الحقيقي. فنحن ما نعرف عن السمع إلا السمع المعهود، ولا اليدين إلا المعهودتين، ولا الوجه إلا الوجه المعهود. فإذا هذه الصفات تماثل صفات الخالق، فكانوا ممثلة. نعم.
قال الثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، لأن أسماء الله توقيفية كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة إياه علة فاعلة ونحو ذلك.
نعم.
الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزة من العزيز.
طيب يعني ممكن أضع قسم الخامس إلحاد اليهود. طيب يعني إلحاد اليهود في انتقاص الرب عز وجل وصف بما لم يصف به نفسه من كون يده مغلولة وكون فقيرا. نعم.
أقسام الإيمان بالكتب والرسل. الإيمان بالكتب والرسل ينقسم إلى قسمين. الأول الأمور الخبرية، فيجب الإيمان بها وتصديقها بدون تفصيل، كل ما جاء أو كل ما صح من الكتب السابقة أو عن الرسل السابقين من خبر فإنه يجب علينا أن نصدق به جملة وتفصيلا، لأن الخبر لا يمكن أن ينسخ. الثاني
وهنا يفرق بين الخبر من جهة لغوية والخبر حيث أراد به خبر الله ورسوله. يقولون في الخبر ماذا؟ هو ما احتمل الصدق والكذب، هذا في أخبار الناس احتمل صدقا وكذبا، أما في خبر الله ورسوله فلا يكون إلا صدقا. ولهذا من شك يعني لو قال أنا ما أدري يعني خبر الله صادق ولا لا، شك فضلا أن يقول هذا كذب، فإنه يكون مرتدا. نعم.
الثاني الأحكام التي في الكتب السابقة وعند الرسل السابقين، فإن هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام.
إذن أخبار أحكام، وهذا معنى قول الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. نعم. بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية في التوحيد، السمحة في الأحكام. نعم.
قال ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول ما جاءت شريعتنا بتقريره، فهذا يجب الإيمان به لأن شريعتنا قررته وحكمت به فنؤمن به، لأن توجه الطلب به من جهتين، من جهة الشريعة الإسلامية ومن جهة الشريعة السابقة.
طيب ما شهدت به شريعته يبقى هذا يجب الإيمان به. نعم. ومثل هذا بنتلقى من شريعتنا، يعني ما ورد في شريعتنا من قصص الأنبياء وما جرى بينهم وبين كذا، لا أننا نفتح التوراة والإنجيل وقد حرفتا طلبا لأخبار بني إسرائيل، فإنه يكفينا إخبار الله، إخبار رسوله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، ولا يجوز فتح كتاب هذه الكتب طلبا للهداية. وهذا أحد الأوجه الخطيرة جدا جدا يا نوبي في الرد على الرضواني. يا أخواني من المصريين دول إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، احنا عندنا العجب العجاب، طلبة دول يا أخواني بيت لا يعني سبحان الله به ابتلوا ابتلاء. احنا عندنا وإن كان يعني في كل مكان، لكن احنا عندنا شوية فهلوة كذا، يعني دايما الفهلوة عندنا زيدة. يعني هل سمعت عن علماء، عن عالم سلف عصرنا العصور طلب مبحث الأسماء والصفات وتقرير ذلك من الإنجيل، وبدأ يفتح ويأتي ويصنف ويقسم ويوصي بأن يطبع الإنجيل طبعة فاخرة تسهل للناظر؟ سبحان الله. لا ابن القيم على كثرة ما كتب في الأسماء والصفات، ولا ابن تيمية على كثرة ما كتب في الأسماء والصفات، ولا أئمة السلف على كثرة ما ردوا على المعطلة ومثلة، واحد منهم فتح وقال نطلب الحق من هذه الكتب. لا، أنت عندك عنوان خطير كبير جدا عند محمود الرضواني الأسماء الحسنى وكذا في الكتاب المقدس، ويوصي بدراسته، والنبي ينكر على عمر ورقة يراها في يده، والنبي كما في الحديث الصحيح لا تسألوا أهل الكتاب، إنما يمكن أن يطلب ذلك على وجه مخصوص من بعض أهل العلم إخصاما لهم لا طلبا للهداية. لا تطلب الهداية من هذه الكتب، كما لا تطلب الهداية من كتب أهل البدع والضلال، إنما يفتحها العالم لاستخراج ما فيها والرد على أصحابها نصحا للمسلمين. لا يجوز أن تنظر في كتاب من هذه الكتب. ولهذا أبو زرعة لما قال سئل عن كتاب الحارث، كتاب الحارث المحاسبي وكتبه وما فيها من المواعظ وكذا، أمر بماذا يا إخوان؟ أمر بحرقها، أمر بتمزيقها، أمر بعدم النظر إليها. قالوا إن فيها ماذا؟ إن فيها لعبرة
فيها عبرة. قال من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له إيه؟ ليس له عبرة. من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. يبقى لا يجوز النظر طلبا للهداية وطلبا للاستقامة وطلبا لكذا، هذا لا يجوز النظر فيها، إنما للرد عليها. نعم للرد عليها. نعم نعم. جزاك الله خير. يعني النبي يقول ان الروافض فاقوا يعني هؤلاء في الضلال، لان ثبت عندنا، ثبت عندنا هؤلاء على طريقة اليهود لما قالوا يد الله مغلول، هؤلاء على طريقة النصارى لما قالوا عيسى ابن الله، هؤلاء يبقى ما ثبت عندنا، هذا الذي ثبت عندنا. ما ثبت اللي هو ثبت، فيكون هذا من باب كما قلنا من باب ايه؟ اخصام، من باب اخصام، من باب ليس طلبا للهداية. نعم.
شيخنا الشيخ العثيمين في بعض المواطن قال يجعلها دل على التمثيل.
تمام.
الإلحاد.
تمام.
في الفتاوى في قول المفيد قال على التشبيه، في الفتاوى قال على التمثيل.
تمام. هو هذا الأشبه، الشيخ شديد في هذه المسألة. نعم. أيوة بس ثبت عنده، المهم أن ثابت عنده. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قسم حدثوا به قال فيه لا تصدقوه ولا تكذبوه. ما هو أصل الاطباع للحاجة، ما احنا قلنا لا، ما احنا قلنا الفارق الآن واضح ما هو، طلبا للهداية والتمس للهداية هذا لا يجوز أبدا، إنما طلبا لإخصامهم، طلبا لبيان قبحهم، طلبا لتناقضهم، ده يكون من العالم عند هذه الحاجة. فنعم صحيح يكون من العالم لهذه الحاجة. نعم.
قال الثاني ما جاءت شريعتنا بخلافه ونسخته فلا يجوز العمل به لأنه منسوخ، وما نسخه الله عز وجل فإنه قد انتهى حكمه، حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز العمل به لأن الله تعالى أنهاه، فلا يجوز أن نتعبد لله تعالى بما لم يرتض الله سبحانه وتعالى أن يبقى لنا شرعا.
تمام. يبقى ما جاءت الشريعة بالتقرير فنقرر لأن نحن نتبع الشريعة في هذا، أو بنفيه فننفي لأن الشريعة نفت هذا. نعم. طب الثالث.
طب الشيخنا بالنسبة للثاني هل هذا إطلاق؟
نعم.
هل هذا على إطلاقه؟ حتى المنسوخ في شريعتنا لا يجوز العمل به على الإطلاق.
المنسوخ بشريعات في شريعتنا؟
نعم.
آه نعم يجوز العمل به، المنسوخ خلاص.
شيخنا في بعض.
لأن النسخ رفع للحكم، كل الحكم هذا النسخ بخلاف التخصيص.
شيخنا مثلا في عدة المرأة المتوفى عنها زوجها.
مالها؟
كانت تعتد سنة ونسخت وتعتد 4 أشهر، ومن أهل العلم من يقول تبقى سنة استحبابا.
طيب يعني ده ما يعارضش، لأن اللي بيقول كده ما بيقولش إن بالنسخ سوف يقول يبقى، لكن يقول تبقى في 14 و10 والباقي يكون استحبابا. يبقى هنا ليس النسخ الكلي،
يعني هو لا يقول إن هو منسوخ أصلا.
أي نعم، يقول يقول هنا المنسوخ الوجوب وليس الاستحباب، مثل صيام عاشوراء المنسوخ إيه؟ الوجوب وبقي الاستحباب، ولهذا يبقى الاختيار ويبقى الاستحباب. لا تمنعها وإذا خرجت لا جناح عليك، بخلاف أول الأمر. فينظر هنا في النسخ، قد ينسخ الواجب الوجوب ويبقى الاستحباب، وقد ينسخ الحكم بكليته، فعلى حسب المنسوخ. وقد يعبر السلف عن التخصيص بالنسخ، هذا في عبارات الأوائل، فينظر إذن إلى الحكم المقول فيه ذلك. نعم.
الثالث ما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه، وهذا محل خلاف بين العلماء هل هو شرع لنا أم لا، فمنهم من قال إنه ليس بشرع لأن الأصل أن شريعتنا
نسخت ما سبقها، فلا يبقى ما سبقها شرعا إلا ما أيدته وقررته. ومنهم من قال إنه شرع لنا، وهذا هو القول الراجح بل المتعين، لأن الله عز وجل يقول لما ذكر الرسل عليهم السلام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده.
نعم، ما لم يعني ما سكت عنه شرع، فمنهم من قال هذا ليس شرع لنا، ومنهم من قال بل هو شرع لنا ويدخل في عموم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لكن هذا فيما ثبت، فيما ثبت، أما ما لم يثبت فلا يجوز. نعم، هذه بعض الأقسام التي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.